انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
عينيك شمال بكره
ودايما عينك الشمال، عينك الشمال مفيش مره عينك اليمين.
ماما انا زهقت من الاونلاين والمدرسه والتمارين، انا عايزه اتفسح.
كل ما اجي اروح مكان يقولوا لي ممنوع اصطحاب الاطفال، نفسي اروح سينما ولا مسرح ولا اوبرا، ممنوع اصطحاب الاطفال. طب اروح حتى في كافيه ولا ريستوران، يبقى لازم يبقى فيه كيدز اري. طب اتمشى في المول ولا اتفسح، هتمرمط طبعا بيهم. نفسي اروح مكان يتفسحوا ويلعبوا ويتبسطوا فيه.
وديني وغديني مع انجي طنطاوي، كل يوم اتنين الساعة 9:10 بالليل على تسعينات اف ام.
يا مساء الفل والياسمين على كل مستمعينا الحلوين، مستمعي 90 اف ام، اهلا بيكم وحلقه جديده من وديني وغديني مع انجي طنطاوي. قبل ما ابدا حلقه النهارده حابه اعتذر لكل متابعي 90 اف ام عن طريق الفيسبوك، لان كان عندنا مشكله تقنيه بسيطه كده المره اللي فاتت. في الحلقه اللي فاتت كان في مشكله في اذاعه النص التاني من الحلقه، فانا بعتذر لكم، لكن والحمد لله ما كانش في مشكله للمتابعين عبر الراديو وعبر لينك الراديو. خليكوا بقى معانا في حلقة جديدة وخروجة جديدة من وديني وغديني. النهاردة خروجة مختلفة لأنها مش منتشرة ومش متعارف عليها بالنسبة لكل المصريين، مش متعودين نروح الأماكن دي. خروجة اقتصادية تعتبر رخيصة، وواحدة منهم ببلاش خالص. واحد من أمتع وأحلى وأجمل وأغرب الأماكن اللي أنا شخصيا طول عمري كان نفسي أدخلها، قصر الرعب، قصر السحر، قصر الذي لا تغيب عنه الشمس، إنه قصر البارون. قصر البارون الحقيقة اللي موجود في مصر الجديدة، تحديدا في شارع العروبة، واحد من أجمل وأغرب وأحلى وأكبر القصور اللي موجودة في مصر. هو نادر جدا، وسبب الندرة أو الغرابة اللي فيه إنه هو لا يحمل أي معلم تاريخي من فترة من فترات مصر، بمعنى إن كل مبنى في مصر سواء كان جامع أو كنيسة أو قصر حتى كان بينم عن فترة تاريخية مصر عاشتها. يعني أول ما بتشوف المبنى ده تقدر تقول آه والله لا ده فرعوني، ده إسلامي، ده قبطي، إلا المبنى ده، لأن ده ما كانش بيعبر عن فترة تاريخية مصر عاشتها، ده كان بيعبر عن ذوق أو مزاج خاص لصاحب القصر. القصر ده انتشرت حواليه الكثير والكثير من الأساطير وقصص الرعب وقصص الغموض اللي كانت لفترة طويلة الحقيقة. ده لأنه يعني اتسمى كده بقصر الرعب لأن أغلب سكان هذا القصر اتقتلوا أو ماتوا فيه لسبب غير معلوم ولحوادث غير واضحة. يعني من أول مرات صاحب القصر وأخته وأخوه وبنته والكثير من الخدم اللي كانوا بيشتغلوا فيه في جرائم قتل غريبة. يعني ده اللي خلاه الناس تعتقد انه بيسكنه الارواح او الاشباح، او ابتدت حالة كده من الغموض والرعب تلف حواليه بانه يعني قصر غريب نوعا ما. اتسمى كمان القصر الذي لا تغيب عنه الشمس لانه بيقولوا كده انه مبني على رمان بلي زي ما بيقولوا، قاعدة متحركة بتخليه بيدور حول نفسه مرة كل ساعة، بحيث اي حد موجود في اي اوضة يقدر يلف ويشوف مصر كلها من جميع الاتجاهات خلال سنة. انا الحقيقة معرفش، انا مشفتوش بيلف ولا حاجة، بس يقال كده. يعني القصر ده كمان تحديدا ليا انا شخصيا، انا كان نفسي قوي قوي ادخله طول عمري. يعني لو انت كمان من سكان مصر الجديدة وبتعدي عليه في الراحة والجاية، فبيبقى يعني نفسك طبعا انك تشوفه من جوه شكله ايه، لانه مبهر جدا، غامض جدا ومختلف. كمان كان في فترة اللي منكم عايش فترة التسعينات، كان في يعني زي بيقولوا كده قضية إعلامية معروفة باسم عبدة الشيطان، اللي صحي سكان مصر الجديدة مرة على يوم ان في صوت موسيقى صاخبة وصريخ وبتاع من القصر، فبلغوا البوليس. فالبوليس جه قبض على مجموعة من الفتية والفتيات اللي اعمارهم صغنطوطة، يعني حوالي عشرينات، كانوا بيسمعوا موسيقى صاخبة في الوقت ده، هي اسمها هيفي ميتال، يعني ده في الوقت ده في التسعينات كانت هي موضة. وكانوا لابسين اسود في اسود وعاملين وشم كده على جسمهم وحاجات ميتال في مناخيرهم وودنهم وبتاع، له ستايل معين كده كان غريب جدا على مصر في الوقت ده. وكانوا بيمارسوا طقوس من الرقص والاغاني الصاخبه والحفلات الماجنه نوعا ما، وقتل للحيوانات معرفش ليه، ويقال انهم كانوا بيعملوها كرابين للشيطان، الله اعلم دي كانت حقيقه ولا خيال. ده كله خلى القصر ده غريب ومختلف واكزايتنج جدا ان الواحد يروح يشوف ايه بقى اللي بيحصل فيه. القصر ده كان ملك البلجيكي البارون إدوارد دامبان، والبلجيكي ده كان مليونير، كان عنده شركة بتعمل في السكك الحديد والترام وتوصيل الكهرباء إلى البلاد المختلفة. كان نازل مصر في أواخر القرن الماضي علشان يعمل خط سكة حديد بين المنصورة والمطرية، والحقيقة لم يسعده الحظ أن الشركة تاخد العطا بأنه هي تعمل سكة الحديد ده، ولكنه وقع في حب مصر وقرر أنه هيعيش فيها وأنه حتى عايز يدفن فيها، وأوصى بذلك وده اللي حصل فعلا. البلجيكي إدوارد دامبان نقل المهندس ألكسندر مارسيل وهو فرنساوي وكان متخصص في بناء القصور في الوقت ده، وطلب منه أنه يعمل له رائعة يعني قصر فظيع منيع يكون طرازه مختلف. ابتدى يدور على أرض علشان يشتريها. في الوقت ده كانت مصر بتتغير، لأن كان الخديوي إسماعيل كان، وإحنا عارفين عنه أنه هو كان بيحب البزخ واللوكسري كده والشياكة، وكان عايز يحول مصر من مصر إلى جزء من أوروبا، كان عايز يخليها زي فرنسا من حيث الطراز ومن حيث الشياكة والمعمار. فبنى الكثير والكثير من المحلات والبنوك والبيوت على الطراز الفرنساوي، وعمل كمان دار أوبرا، وده خلى الأراضي في مصر تبقى غالية نوعا ما. وبالتالي معرفش البارون إن هو ينقي منطقة في وسط القاهرة في الوقت ده أو على النيل، فاختار إنه يروح الصحراء حيث الأرض أرخص شوية، ويختار أرض في صحراء شمال شرق كده القاهرة اللي هي مدينة هليوبلس. هو قرر إن هو يعمل مدينة جديدة اسمها مدينة هليوبلس اللي هي تعني الشمس، مدينة الشمس باليونانية. قرر بقى ان هو يعملها على الطراز الاوروبي الحديث، البيوت طبعا هتبقى في منتهى يعني شبه بيوت فرنسا في الوقت ده او اوروبا كلها، وكان قصده ان الناس اللي تعيش فيها هي الطبقه الراقيه او الاغنيه بتاعه الوقت ده. كمان الجاليات الاجنبيه اللي كانت عايشه في مصر في الوقت ده هي اللي كان نفسه انها تعيش في هليوبلس. عمل طبعا زي اي حد بيعمل بلد جديده، فبيبدا الاول يعمل لها خطوط الكهرباء والميه والترام، وابتدى بقى ينشئ البيوت وكده، ويعمل ملاعب جولف ويعمل مضمار لسباق الخيل والى ذلك يعني، وعمل الكثير بقى من البيوت والمحلات علشان يجذب تلك الطبقه الراقيه انها تيجي. وده فعلا اللي حصل، وابتدوا هم يجوا. ابتدى انشاء القصر ده سنه 1907، وابتدوا يعملوا أعمال البناء اللي خدت حوالي 5 سنين بعد ما كانت مدينة هليوبلس اتضحت المعالم بتاعتها. وبعدين عمل افتتاح بقى حفلة كبيرة للافتتاح هذا القصر، حضروا الكثير والكثير من طبعا الأمراء والأثرياء ووجهاء القوم في ذلك الوقت، وكان منهم الأمير حسين كامل. ويقال والله أعلم، العهد على الراوي زي ما بيقولوا يعني، إن الأمير حسين كامل غار جدا منه من جمال هذا القصر، وطلب إن هو يشتريه، ولكن البارون رفض إنه يبيعه، ووعده بطريقة شيك كده إنه هيعمله أو هيخلي المهندس ألكسندر مارسيل يعمله هو كمان قصره قريب منه على نفس الطراز، بس إن هو إيه عايز يحتفظ بالقصر بتاعه. وفعلا اتعملت حفلة كبيرة وتم افتتاح هذا القصر، وعاش في قصر البارون إمبان نفسه ومراته وولاده لسنين طويلة. القصر بقى اتبنى على 12.5 متر، وكان في حديقة كبيرة جدا جدا غناءة ملاها البارون بنباتات وأشجار مختلفة نادرة كان جايبها معاه من كل بلاد الدنيا. وقال للمهندس إن أنا عايز طراز مختلف اتعمل على طراز أسيوي أو هندي، عبارة عن يعني حيوانات كتير زي الفيلة مثلا اللي هي شايلة جدران أو شرفات بلكونات بتاعة القصر، حاجة زي التنين الخارق ده أو الحاجات الأسطورية بتاعة الهندوز أو بتاعة الصينيين في الوقت ده. اتعمل طبعا فخم جدا جدا، اتعمل من الرخام الأبيض ومن المرمر من الجرانيت، اتعمل جوه كمية إزاز فظيعة جاي من بلجيكا، اتعمل كمان الأرض كلها كانت خشب من خشب الجوز، يعني حاجة كده تحفة تحفة معمارية لم أرى مثلها من قبل يعني، وأعتقد أنها نادرة الوجود جدا في مصر. هنطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نحكي لكم إيه اللي ممكن تلاقوه جوه القصر، وإيه اللي أنا شخصيا كنت فاكرة أني هلاقيه وما لقيتهوش. فخليكم معانا بعد الفاصل.
مقدرش انا علي عيني شايفاه وما جاش في بالي الرقة دي، اه يا سحر عليه حاجة فوق خيالي. مقدرش انا علي عيني شايفاه وما جاش في بالي الرقة دي، اه يا سحر عليه حاجة فوق خيالي.
ورجعنا لكم تاني مع قصر البارون. قصر البارون اللي عايش فيه صاحبه البارون إدوارد إمبان، اللي في الوقت ده عايش فيه هو وأسرته، ولكن يعني عايش فيه فترة طويلة. بعد كده ابتدت الأمير حسين كامل ابتدى يبقى هو ملك مصر، وكان مسمي نفسه سلطان مصر المعظم. فخاف البارون في الوقت ده، او يعني استشعر كده يعني الحرج من انه يدنه هو قاعد في قصر البارون، وهو كان عارف انه الامير كان حابب انه هو يشتري القصر بتاعه. ورغم ان المهندس بتاع القصر عمل للامير حسين كامل قصر شبهه بالضبط، اللي هو قدامه على طول على الناحية التانية من الشارع، اللي هو قصر الملكة او الاميرة ملك مرات الأمير حسين كامل. لما حسين كامل بقى مسك الحكم، فالبارون رجع بلده تاني وقال ايه يعني ياخدها من قصرها كده وايه ويمشي. وفعلا مشي. بعد كده الفترة دي اتعرض القصر للإهمال سنين ورا بعض، وبعد ما مات البارون إمبان ورثوا ولاده، وبعد ما ورثوا قعدوا سنين كتيرة برضو والقصر مهمل، وبعدين لحد سنة 1954 قرر ابنه أنه يبيع القصر في المزاد العيني، وفعلا باعه واشتراه 3 من أثرياء العرب في الوقت ده، ما كانوش مصريين وكانوا نفسهم أنه هم يعملوه زي نادي للأثرياء كده، حاجة كده تبقى يعني شيك كده لأغنياء القوم في الوقت ده. ولكن طبعا الفكرة دي لم تكتمل، لأنه في الوقت ده كانت مصر بتمر سياسيا بفترة جمال عبد الناصر وفترة الثورة وكده، فطبعا كان حاجة يعني ما كانش ينفع أنه يتعمل بالمنظر اللي هما كان نفسهم فيه. ورجع تاني يهمل القصر سنين ورا سنين لحد ما اشتريته الحكومة المصرية سنة 2005، وابتدت في عمليات الإصلاح له لحد سنة 2020 لما اتفتح للجمهور. كانت أسعد لحظة بقى لما تموا إعلانوا إن هم هيفتحوه بقى خلاص للجمهور، تقريبا كنت أول واحدة يعني، لأني طول عمري كان نفسي أشوف القصر ده جدا من جوة. كنت فاكرة بقى إن أنا هلاقي بقى إيه عفاريت زي ما بيقولوا. أول بقى ما دخلته مبدئيا التذكرة بتاعته بعشرين جنيه وللأطفال بعشرة جنيه، وفي تذكرة لو انت عايز تعمل فوتو سيشن، لان انا الحقيقة شفت عرايس كتيرة قوي بتعمل فوتو سيشن او بتتصور صور فرحها فيه، يعني ده رسوم خاصة بس انا ما سألتش عليها يعني ما كنتش محتاجة. بيفتح من الساعة 9 الصبح وبيقفل الساعة 4 العصر. اول ما بتدخل بتلاقي جنينة كبيرة قوي قوي اللي هي الجنينة بتاعت القصر، مهتمين بيها جدا في منتهى الجمال والشياكة. لو انت في يوم جو فيه حلو كده او يوم شتاء ومشمس هتتبسط جدا جدا فيه. التمشية فيه حلوة مهدية للأعصاب وجميلة، لأن تنسيق النباتات والأشجار فيه في منتهى الشياكة والجمال. هتلاقي كمان فيه زي ريستوران أو مطعم صغنن كده، يعني مش ريستوران قوي يعني، هو زي تقول كشك كده، بيبيع شوية عصاير وقهوة وبتاع، تقدر تاخد القهوة أو الشاي بتاعتك في الجنينة، ودي هتبقى حلوة قوي. وانت ماشي هتلاقي عربة ترام لونها أحمر، ودي أول عربة ترام اشتغلت في مدينة اليابلس سنة 1895، وكان في الوقت ده عاملين الترام اللي لونه أحمر اللي بيشتغل جوه اليابلس، والترام العربيات اللي لونها أبيض اللي بتنقل من خارج أحياء اليابلس إلى داخلها، يعني حاجة جوه وحاجة بره. فدي أول عربية ترام اشتغلت، حطينها في الجنينة كريكلام يعني لمصر الجديدة أو اليابلس. بعد كده هتدخل بقى القصر، السلالم بتاعته بقى الرخام الأبيض الرائعة، الوسع الفظيع، التماثيل بقى من الجرانيت عاملة زي التنين الأسطوري كده لونه أحمر أو لونه أورانج، واللون الأورانج ده على فكرة هو لونه الأصلي، يعني أثناء الترميم اختاروا اللون اللي كان مختاره البارون إمبان، وهو أكتر لون كان أقرب للوقت لا للحاجات الهندوزية أو الصينية، اللون الأورانج أو الطوبي ده. بعد كده بقى هتطلع هتلاقي هو متكون من دورين، انا شخصيا اتفاجئت، انا كنت فاكره انه كبير قوي قوي من جوه، لقيته صغير. هو عباره عن دورين بس، الدور تقريبا 3 اوض، صحيح هم كبار طبعا نسبيا يعني. الدور الاولاني فيه الصالون والسفره واوضه كبيره للعب البلياردو، انا كنت فاكره ان انا هلاقي العفش جوه، بس الحقيقه ما لقيتش، يعني هو واضح ان العفش كله اتشال. اللي موجود الاوض اللي فاضيه، وعاملين في الأوض من تحت الدور اللي تحت شاشات عرض كتير وصور فوتوغرافية لحاجات كتيرة بقى، مثلا زي قصة حياة البارون إمبان، امتى جه مصر، ايه المشروعات اللي عملها، كان عايش فين، عربياته، صور له هو وأسرته في القصر وبرا القصر. صور تانية كمان لإنشاء مدينة هليوبلس، ازاي اتعملت، اول حاجة اتبنت فيها، بداية دخول خط الترام، والناس اللي كانت ساكنة، صورهم بعربياتهم بأماكنهم. بعد كده شوية صور للأمير حسين كامل قدام القصر بتاعه، وصور مع البارون. برضو عن قصة حياة المهندس اللي عمل القصر، وبرضو بعض الحاجات اللي هو أنشأها تانية جوه مصر وبره مصر بقى، الأعمال الهندسية اللي هو صممها يعني. دي الحاجات اللي كانت في الدور الأرضي يعني. كان فيها طبعا رخام بقى أبيض جميل، وكان فيها تماثيل كبيرة ومرايات عالية قوي بحواليها فريمات من التماثيل البيضة. بعد كده بتطلع الدور اللي فوق بسلم خشب تحفة، يعني رائع رائع، حاجة تحفة فنية زي ما بيقولوا يعني. بتطلع بقى الدور التاني بتلاقي 4 أوض نوم، كل أوضة فيها لها حمام خاص بيها وليها بلكونة، وكل واحدة لون. الأرض بتاعت الحمامات بالفسيفساء، سيراميك الفسيفساء، كل واحدة فيهم لون الوردي والأزرق وكده. الحمام بقى حاجة تحفة رائعة، يعني انت تبقى قاعد في البانيو كده وشايف مصر الجديدة كلها قدامك، إزاز تقريبا يعكس، تبقى انت شايف بس اللي بره مش شايفك، فحاجة كده تحفة تحفة يعني. بعد كده الدور اللي فوق بقى اللي هو البلكونة، ودي عبارة عن بانوراما كان بيستخدمها البارون للحفلات الشاي وللخروجات بالليل، أو يعني لو عامل حفلة أو كده مستضيف ناس. دي في تحت بقى البدروم، بس ده ما كانش مفتوح للجمهور، والبدروم ده كان بيبقى فيه بقى الجراج، وكان فيه أوض الخدم والمطبخ والمغسلة والحاجات كده، وكان فيه أسانسيرين، واحد لسكان القصر وواحد للمطبخ للأكل، يعني معمولين بخشب الجوز تحفة. طبعا يقال ان السرداب اللي فاتح البدرون على كنيسة البازيليك اللي هو اوصى ان هو يدفن فيها، اللي هي الكنيسة بتاعت مصر الجديدة في الحرية، في سرداب موصل بينهم، بس الحقيقة ان هو مش مفتوح للجمهور وانا ما روحتش، بس في مشروع جديد لوزارة الثقافة انها تستخدم البدرون بقى كمركز ثقافي وابداعي، يعني كالتشر هاب كده لاقامه ورش فنيه او معارض فنيه، وبيقولوا انهم عملوا فيه او هيعملوا فيه وبعد كده يتفتح للجمهور، فانا اتمنى ان انا اشوفه الحقيقه. لو رحت قصر البارون، دي فسحة جديدة مختلفة، احنا مش متعودين في مصر ان احنا نروح قصور، يعني ولا قصور رياسية ولا قصور ملكية، والحاجات دي ما كانتش معروف انها مفتوحة للجمهور في وقت قبل كده، كانت ملك اصحابها، لكنها دلوقتي بقت مفتوحة وفرصة انك تتعلم وتشوف تاريخ مصر من 150 سنة كان شكلها ايه، وكانت الناس كانت عايشة ازاي، وكانت الجاليات الاجنبية بتعمل ايه فيها. فخامة ورقي وشياكة وإبداع هندسي وإبداع في الزخارف وفي التماثيل وفي الديكور. أنا نفسي كمان كنت أشوف العفش بتاعهم، بس يعني ما حصلش نصيب زي ما بيقولوا، بس أمتهيالي إنه كان هيبقى برضو حاجة تحفة يعني، أو حاجة مبدعة. أنا اتبسطت جدا جدا بفسحة قصر بارون، ونفسي إن أنتوا كلكم تروحوا وتتفرجوا. كمان صور رائعة بالذات في الإضاءة بتاعت الصبح. كمان العرايس أو العرسان اللي عايزين ياخدوا فوتو سيشن، أنا شفت ناس كتير بتروح الحقيقة ومعاها المصورين بتوعها، كانت حاجة يعني تحفة. تخيل أنت بقى واقف والخلفية قصر بارون، حاجة رائعة يعني. فأتمنى إن أنتم تزوروا قصر بارون في أسرع وقت وتوروني الصور اللي هتاخدوها هناك. هنطلع فاصل ونرجع لقصر جديد، فخليكم معانا.
يا حبيبي أنت فين؟ حبيبي يا حلم، أنا عشت عمري بستنى وأتمنى، الفرقة عليا صعبة وزي الدارة، شوقي وأنا عامل إيه لو أغمض عيني وأصحى ألاقي هنا البعد نهاية، وأنت بقالك سنة يلا وتعالى، أنا قلبي هيتعب كده أنت فين؟
رجعتنا لكم تاني، و فسحة جديدة من فسح القصور التاريخية، فسحة ببلاش. القصر ده مفتوح ببلاش للجمهور من 9 الصبح ل 9 بالليل ما عدا يوم الجمعة. قصر عائشة فهمي أو القصر الوردي موجود في الزمالك على النيل، كان ملك عائشة فهمي، ودي كريمة كامل باشا فهمي كبير يوران الملك فؤاد. يوران يعني وزير شؤون الدولة زي ما بيقولوا، كان واحد من أغنى أغنياء مصر في الوقت ده. ولما مات كان عنده ولد واحد وأربع بنات، فكان ابنه علي فهمي هو اللي ورث هذا القصر، وده كان طفل 18 سنة كده، كان ولد يعني أرعن زي ما بيقولوا، أكثر شباب مصر سفاهة في صرف الفلوس في الوقت ده، بيقولوا كان عليه مجنون يعني، صرف حوالي 1,000,000 جنيه في الوقت ده من سنة 1900 مثلا على الستات وعلى الخمرة وعلى العربيات وعلى الهدوم، فكان سفيه جدا جدا يعني. وكان معروف عنه انه هو يعني بيحب الخروج والفسح والستات والعربيات، فكان كثير التردد على البارات. اتعرف في الوقت ده على سيدة تدعى مارجت ميلر، وكانت فرنسوية، كانت أكبر منه بحوالي 10 أو 12 سنة، وحبها واتجوزها وجم على مصر وعاشوا في هذا القصر. القصر ده بقى هو عمله لها كان مخصوص، وكان عامله يعني فيه الكثير والكثير من الزخارف والتماثيل من الذهب والجرانيت والبلاتين والإزاز، وكان يعني صارف عليه، كان جايب أوضة النوم بتاعت ملك صربيا، كان صارف عليه يعني حوالي 120 ألف جنيه في الوقت ده، وهو كان ساعتها ما يسواش المبلغ ده. وبعد بقى بتجوزه كان شديد الغيرة عليها، فيقال إن هو يعني كان ساعات يتطاول ويضربها ويحبسها قدام الخدم. وفي مرة كانوا مسافرين برا في لندن، يظهر إنهم اتخنقوا، هوب قتلته 3 رصاصات وراحت قتلاه. بعد ما مات اتحكمت هي طبعا بتهمة قتل العمد، ولكن لأنها كانت جايبة محامي يعني عقر قوي اسمه مارشال هول في الوقت ده، عرف يطلعها براءة. قلب القضية كده من قضية قتل عمد إلى قضية بين الشرق والغرب والتخلف والرجعية، وإنه كان بيضربها وإنه مش عارف إيه، وإنها مسكينة يعني حرام كانت مقهورة وهي يعني فرنسوية وبتاع. فطبعا اللي حصل إنها طلعت براءة، خدته بقى بعد كده عائشة فهمي اللي هي أخته، طلعت بقية الورثة وعاشت فيه، عاشت فيه واتجوزت فيه فترة دكتور، وبعد كده اتطلقت منه واتجوزت يوسف بك وهبي اللي كانوا أهلهم مش موافقين، مع أنه كان دون جوان عصره يعني في الوقت ده، بس ده مشخصاتي، فازاي يعني بنت الحسب والنسب تتجوز ممثل، إلا أنها اتجوزته وعاشوا في القصر ده. القصر ده بقى كان عبارة عن دورين برضو، الدور الأولاني 6 أوض، 3 أوض ناحية النيل ودول اسمهم الأوض الصيفية، و3 أوض ناحية الشمال. في النص أول ما بتدخل فيه تمثال كبير كده اسمه تمثال المفكر لونه أسود، وبعدين الأوض اللي على يمينه حاجة كده رائعة، تحفة تحفة فنية. الأرض بقى من الخشب الباركي الملون، الحيطان كلها لونها أخضر وعليها رسومات ملونة على السقف وعلى الحيطان، طبعا المرايات تحفة، تماثيل في كمية لوحات تحت مهولة من الحرير والكتان. في كمان أول بقى ما تدخل في النص كده هتلاقي بقى بين الدورين في سلم كبير قوي، آخر السلم في الوش في إزاز معشق ملون للوحة كبيرة قوي قوي لأربع سيدات، بتدخل بقى إضاءة ملونة على الحتة بتاعت الصالة، حاجة تحفة تحفة رائعة فنية. تطلع بقى الدور اللي فوق بتلاقي الحمامات، أوضة النوم بقى والحمامات، وكان عندها أوضة زي دريسينج روم كده في الوقت ده، وكان عندها حمام غاية في الجمال والشياكة والرقي، وكانت حاطة فيه غاز في الوقت ده، طبعا ما كانش فيه تسخين بالغاز، فده يدلك على انها يعني كانت غنية جدا يعني. كمان كان فيه أوضة جوه بقى اسمها الأوضة اليابانية، الأوضة اليابانية دي اتعملت لعائشة فهمي مخصوص، كان نازل عندها سفير اليابان فعمل لها أوضة مخصوص على الطراز الياباني لونها اسود كلها، النجف بتاعها لونه اسود في احمر كده، عارفين اللي هو الجابوهات اللي بتبقى شكلها مميز قوي لليابان، هي كانت معموله عشانها، الديكور كله كان ياباني ودي كانت معموله خصيصا ليها. الكثير بقى من اللوحات الزيتيه، طبعا النجف، الرخام، التماثيل، الارض، الحيطه، قمه قمه في الشياكه وفي الابداع. صحيح هو ما فيهوش عفش برضو، ولكنه يعني تحفه معماريه. وكفايه ان اقول لك كده ان الاوض اللي على النيل دي كان بيغني فيها عبد الوهاب يوم فرحها على يوسف وهبي، قطعه من تاريخ مصر الحديث اللي ما كانش برضه مفتوح للجمهور، واتعمل دلوقتي لان يوسف السباعي وزير الثقافه دمه لهيئه الفنون سنه 1975، ومن ساعتها هو ملك حكومه مصر المصريه، تقدر تدخله ببلاش وتتبسط فيه، تقعد في الجنينه اللي على النيل وتتفرج على القصر وجماله وجمال وشياكة ورقي الهندسة اللي معمولة على الطراز الأوروبي الحديث الرائعة. فسحة جديدة مختلفة احنا مش متعودين عليها ان احنا نروح قصور، ارجوكم ان انتوا تروحوا تزوروها، هي مش مكلفة خالص، هتتبسطوا قوي. عرفوا ولادكم التاريخ واحكوا لهم القصص اللي عاشوا فيها ناس في القصور دي، علشان نبقى أكثر معرفة بثقافتنا وبتاريخنا، والحقيقة الحكايات نفسها مثيرة يعني. أتمنى حلقة النهاردة تكون عجبتكم، وخليكم دايما معانا، تابعوني في وديني وغديني مع إنجي طنطاوي. شكرا لكم.